السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، اعلموا أن أعظم ما يتنفل به العبد بعد الفرائض أن يجتهد في طلب العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، أي أن الزيادة في العلم على القدر الواجب خير من الزيادة في العبادة. فخير المؤمنين من أقبل على العلم يعلم ويتعلم، وخير المتعلمين من اعتنى بكتاب الله، بخير كتاب يعلمه ويتعلمه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإن من فضل الأخيار الذين يتعلمون القرآن في المساجد أنهم اجتمعوا في مجتمع وفي مجلس في المسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وإذا اجتمع أولئك الأخيار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبسوا أنفسهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون العلم أو يعلمون العلم مخلصين لله عز وجل، أنهم إذا فعلوا ذلك فازوا بالأجر الكريم والثواب العظيم، فجمع الله لهم أجر الحاج الذي تم حجه وأجر المجاهد في سبيل الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. وقال صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدنا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه، كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله. ونحن في هذا الوقت في هذا المسجد المبارك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتمع على تدارس القرآن، فنواصل درسنا في التدبر والتفسير للجزء الأخير من القرآن كلام العلي الكبير، ولا زلنا مع تفسير سورة الغاشية، وقد فسرنا المقطع الأول منها والقسم الأول منها تفسيرا موضوعيا إجماليا إيمانيا، وشرعنا في التفسير التفصيلي لمعاني كلمات الآيات، ولم نتم ذلك التفسير فنتمه في هذا المجلس. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: وأما أهل الخير فوجوههم يوم القيامة ناعمة، أي قد جرت عليهم نظرة النعيم فنضرت أبدانهم واستنارت وجوههم وسروا غاية السرور.
نعم، تلحظون هنا أن الوجوه لم تعطف بالواو، فلم يقل ربنا ووجوه يومئذ ناعمة، قال العلماء لأن المقام مقام تقسيم أحوال، فذاك حال وهذا حال آخر. وجوه يومئذ ناعمة، هذه وجوه السعداء يوم القيامة ناعمة، ظهر أثر النعيم عليها وظهر السرور عليها، لأنها كانت في نعيم وصارت إلى نعيم وستصير إلى نعيم، فهي كانت في نعيم عند موتها فبشرتها الملائكة بروح وريحان ورب غير غضبان، وكانت في نعيم في قبورها، وأمنها الله عز وجل يوم الخوف، خافت ربها في الدنيا فأمنها يوم القيامة، ولن يجمع الله لعبده خوفين، فمن خاف الله في الدنيا أمن يوم القيامة، وبمقدار خوف العبد من ربه في الدنيا يكون أمنه يوم القيامة. ثم إنها أعطيت كتبها بأيمانها وبشرت بالجنة وعلمت أنها تصير إلى الجنة، فظهر أثر النعيم على الوجوه سرورا ولينا وضياء وبياضا في ذلك اليوم العظيم. نعم.
لسعيها الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد الله، راضية إذا وجدت ثوابه مدخر إذ وجدت ثوابه مدخرا مضاعفا، فحملت عقباه وحصل لها كل ما تتمناه.
نعم، لسعيها يعني لأعمالها التي عملتها في الدنيا راضية، أي حامدة راضية بتلك الأعمال، لأنها أوصلتها إلى فضل الله فدخلت الجنة بفضل الله بسبب تلك الأعمال. وقال بعض المفسرين لسعيها، أي لثواب سعيها راضية، فهي بثواب سعيها راضية، لأنه هو الذي يكون في يوم القيامة، والمعنيان متقاربان، فإن الأعمال في الدنيا هي سبب الثواب في الآخرة. نعم.
قال: وذلك أنها في جنة جامعة لأنواع النعيم كلها.
نعم، الجنة يا إخوة في اللغة هي البستان كثير الشجر الذي يستر ما فيه ومن فيه، والجنة في الشرع هي دار الكرامة ودار الرحمة ودار المقامة للمؤمنين، التي فيها الأشجار العظيمة والأنهار الكريمة والنعيم المقيم، ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، أعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي جامعة لأنواع النعيم كلها، وهي جنات وليست جنة واحدة، وتتفاضل تلك الجنات في كمال النعيم، ولا نقص في جنة منها، وإنما تتفاضل في الكمال. فبعض الجنان أعلى من بعض حتى تبلغ الفردوس الأعلى الذي هو أعلى الجنة وأكمل الجنة نعيما. هذا النعيم الذي في الجنة لا يدانيه نعيم الدنيا كله من أوله إلى آخره، فأقل أهل الجنة نعيما له أعظم من نعيم الدنيا كله أكثر أضعافا مضاعفة، وبهذا تعلم حسرة من يبيع هذا النعيم المقيم بشيء من النعيم الذي لا يساوي شيئا في ذلك النعيم. نعم.
عالية في محلها ومنازلها، فمحلها في أعلى عليين، ومنازلها مساكن عالية لها غرف، ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد الله لهم من الكرامة.
نعم، فهي عالية لأنها فوق السماوات، وسقف أعلاها عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والغرف التي فيها عالية تتراءى كما يتراءى الكوكب الغارب، ففيها غرف من فوقها غرف مبنية يتنعم فيها أهلها، وما فيها من النعيم عال فهو أعلى النعيم، ومن فيها لهم العلو والإكرام والمكانة العالية. وكل هذا يدخل في قول ربنا سبحانه وتعالى عالية. نعم.
قطوفها دانية أي كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول بحيث يناولونها على أي حال كانوا، لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة أو يستعصي عليهم منها ثمرة.
الظاهر والله أعلم أن الشيخ لم يرد تفسير هذه الآية هنا، ولكن أراد لما تكلم عن معنى عالية وأن ما فيها عال بين أن هذا العالي يتذلل لأصحاب الجنة فلا يعانون للوصول إليه، لا يعانون من الوصول إليه، بل يتذلل لهم ويدنو إليهم، لا يحتاجون فيه إلى طلب، بمجرد أن يشتهي أحدهم شيئا دنا منه. فالأشجار العالية بثمارها العالية إذا اشتهى المؤمن منها شيئا تذللت له ودنت منه، وكذا أسرتها المرتفعة كما ستأتي إذا أراد العبد أن يركب عليها تطأطأت له حتى يركب عليها ويجلس، ثم ارتفعت به في نعيم وكمال سرور. فلا يظهر لي والله أعلم أن الشيخ أراد تفسير هذه الآية يعني هنا، وإنما أراد أن يبين أن هذا العلو لا يقتضي تعبا في الوصول إليه، بل كل عالم في الجنة إذا اشتهاه المؤمن دنا له وطأطأ له واقترب منه. نعم.
لا تسمع فيها أي الجنة لاغية.
لا تسمع فيها، هذه قراءة، وفي قراءة متواترة لا يسمع فيها، لا يسمع فيها لاغية، وفي قراءة أخرى متواترة لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية، والمعنى واحد، أن أهل الجنة لا يسمعون فيها ما يؤذيهم من الكلام، ما يؤذيهم من الكلام. نعم.
لاغية أي كلمة لغو وباطل فضلا عن الكلام المحرم، بل كلامهم كلام حسن نافع مشتمل على ذكر الله وذكر نعمه المتواترة عليهم وعلى الآداب الحسنة بين المتعاشرين الذي يسر القلوب ويشرح الصدور.
نعم. لاغية قال بعض العلماء هي مصدر بمعنى اللغو، أي لا تسمع فيها لغوا، واللغو هو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة منه. وقال بعض العلماء لاغية وصف لموصوف محذوف تقديره لا تسمع فيها كلمة لاغية، لا تسمع فيها كلمة لاغية، والكلمة اللاغية هي الكلمة المؤذية من الباطل والشتم واللغو الذي لا خير فيه ولا فائدة منه. وقال بعض العلماء هي صفة لموصوف مقدر أيضا، ولكن تقديره جماعة، لا تسمع فيها جماعة لاغية، فليس من أهل الجنة من يلغو، بل كلامهم جميعا كله خير وكله حسن. والمقصود أنه ليس في الجنة ما يؤذي مطلقا، لا من الكلام ولا من غيره. نعم.
فيها عين جارية، وهذا اسم جنس، أي فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأن أرادوا،
فتجري حيث اشتهوا، فليس لها مسار محدد وأخاديد معينة تسير فيها، وهي تسير بطيب الشراب من الماء العذب البارد والعسل المصفى والخمر الذي يسر ولا يضر واللبن الذي لم تشبه شائبة ولم يتغير طعمه، تجري من تحتهم وحيث شاءوا لها واشتهوا أن تجري، وذاك من تمام سرورهم ونعيمهم. نعم.
فيها سرر مرفوعة، والسرر جمع سرير، وهي المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفرش اللينة الوطيئة.
نعم، فهي مرتفعة في ذاتها وعالية في وصفها، فعليها فرش وطيئة ناعمة، فإذا أراد صاحبها أن يجلس عليها طأطأت له حتى يجلس عليها ثم ارتفعت به. نعم.
وأكواب موضوعة، أي أوان ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة، قد وضعت بين أيديهم وأعدت لهم وصارت تحت طلبهم واختيارهم، يطوف بها عليهم الولدان المخلدون.
وأكواب جمع كوب أو كوب، والكوب أو الكوب هو الإناء الذي لا عرى له، فيحمل بذاته، يعني الكأس كما يقول العلماء هو الإناء الذي له عرى، والعامة تقول يد. والكوب أو الكوب هو الإناء الذي لا عرى له، ومعنى موضوعة أي أنها بين أيديهم في متناول أيديهم، ليست مرتفعة عنهم ولا منخفضة عنهم. ومنها أوان يطوف عليهم بها ولدان مخلدون، النظر إليهم نعيم. وقال بعض المفسرين موضوعة أي على حواف العيون التي تجري، فالعيون تجري بالأكواب المهيئة. وقال بعض المفسرين معنى موضوعة أي مملوءة بما يشتهون، فبمجرد أن يشتهي ولي الله في الجنة أن يشرب شيئا امتلأ الكوب بذلك الشيء واقترب منه. وكل هذه المعاني صحيحة لموضوعة، فكلها داخلة في هذه الكلمة. نعم.
ونمارق مصفوفة، أي وسائد من الحرير والاستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله، قد صفت للجلوس والاتكاء عليها، وقد أريحوا عن أن يضعوها أو يصفوها بأنفسهم.
نعم، النمارق هي الوسائد التي يتكأ عليها، صفت بأنواعها، فلا يحتاجون إلى صفها، وإنما يجدونها مصفوفة مرتبة حيث ذهبوا وأرادوا أن يجلسوا، وجدوا تلك الوسائد معدة لهم مصفوفة يتكئون عليها بحبور وسرور. نعم.
وزرابي مبثوثة، والزرابي هي البسط الحسان، مبثوثة أي مملوءة بها مجالسهم من كل جانب.
نعم، الزرابي هي البسط، وهي أحسن البسط. أحسن البسط يقال لها زرابي، أحسن البسط، وهي مبثوثة. قال بعض المفسرين أي كثيرة، مبثوثة يعني كثيرة، وقال بعض المفسرين أي مبسوطة، فهي ليست مطوية بل مبسوطة لهم. وقال بعض المفسرين مبثوثة يعني أن بعضها فوق بعض، أن بعضها فوق بعض، وهذا يزيدها نعومة ولينا عندما يوضع البساط الحسن اللين وفوقه بساط حسن لين، فإن هذا يزيده نعومة ويزيده لينا. وقال بعض المفسرين مبثوثة يعني مفرقة في المجالس بما يسر الناظرين، يعني هنا يوضع بساط بلون وبطريقة، وهنا بساط بلون وطريقة، وهنا بساط بلون وطريقة، فهي موزعة في المجالس بما يسر الناظر إليها. وكل هذا مراد، كل هذا مراد، فهي صفات لهذه الزرابي. نعم. ثم ننتقل إلى القسم الثاني من هذه السورة والمقطع الثاني من هذه السورة، فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا الآيات.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم.
نعم، لما ذكر الله عز وجل في أول السورة أن الناس يوم القيامة منهم أشقياء ومنهم سعداء، حث من كان على طريق الشقاوة في الدنيا باجتناب ذلك الطريق، أو على اجتناب ذلك الطريق قبل أن يصبح من أهل الشقاوة في الآخرة، ودله على آيات عظام إذا تفكر فيها تفكر المعتبر المتجرد ترك الكفر إلى الإيمان، والعصيان إلى الطاعة. والخطاب وإن كان لأولئك الكفار الذين يسلكون طريق الشقاء في الدنيا أصلا، فإنه يدخل فيه المؤمن أيضا ليزداد إيمانا، فهو أيضا يدخل في الحث على هذا النظر وهذا التفكر. أفلا ينظرون، نظر تفكر واعتبار إلى الإبل التي يرونها صباحا ومساء ويركبونها، كيف خلقت خلقا عجيبا وسخرت للإنسان، فهي كبيرة بحجمها تسير المسافات الطويلة بلا كلل ولا تعب، وتحمل الإنسان إلى البلدان البعيدة، وتصبر على العطش، وتحمل الأثقال وهي باركة، ثم تقوم بها. لكي يتمكن الإنسان من الالتفاع بها وترد ما لا يرده غيرها من الشجر، حيث جعل الله عز وجل لها شفاها مشقوقة فتصل إلى أوراق الشجر من بين الأشواك ولا تؤذيها الأشواك، وجعل أعناقها طويلة إن رفعتها وصلت إلى أعلى الأشجار، وإن خفضتها وصلت إلى الأرض، وجعل لها خفافا تقيها حر الشمس، ومع كبر حجمها فإنها يقودها الصبي الصغير والمرأة الضعيفة، فسخر الله عز وجل هذا المخلوق الكبير لعبده الصغير. وتلك من آيات الله سبحانه وتعالى. وفي كل الحيوانات عبر، لكن الله خص الإبل بالذكر هنا لأن العرب المخاطبين أصالة عند نزول القرآن بالقرآن يعرفون الإبل معرفة دقيقة، ولعظم منفعة الإبل، فإن منفعة الحيوان للإبل إما في الأكل، منفعة الحيوان للإنسان إما في الأكل وإما في الركوب وإما في الحلب، حيث يشرب الإنسان من حليبها. وكل هذه المنافع مجتمعة في الإبل، فهي حلوبة وركوبة وأكولة وحمولة تحمل أثقال الإنسان، فهي أعظم الحيوانات نفعا للإنسان، ولذلك خصها الله عز وجل بالذكر للنظر والاعتبار. وإلى السماء الشديدة الخلق الواسعة الأرجاء المرتفعة بغير عمد، كيف رفعت بغير عمد من غير أن ترى فيها ميلا في ناحية من نواحيها، أو انبعاجا في وسطها، أو صدوعا أو شقوقا، مع تطاول الزمان. وما فيها من الكواكب العظيمة التي تظهر وتغيب، كيف رفعت وعلقت بين السماء والأرض. ولا شك أن من نظر إلى السماء نظرة اعتبار وتفكر أيقن أنها لا يمكن أن تكون قد خلقت نفسها، وأنه لا يمكن لمخلوق أن يكون قد خلقها. ولا يمكن أن تكون مع هذا الانتظام العجيب والعلو أن تكون قد خلقت صدفة، فلم يبق إلا أن الذي خلقها هو القوي القدير سبحانه وتعالى. وإلى الجبال العظيمة كيف نصبت مع اختلاف ألوانها، فجعل لها ظاهر بارز على وجه الأرض، وجعل لها باطن في داخل الأرض، وحفظت بها الأرض أن تميد مع ما جعله الله فيها من المنافع والكنوز. ولا زال الناس يكتشفون الكنوز والمنافع في الجبال إلى يومنا هذا. وإلى الأرض كيف سطحت وهيئت للإنسان ليعيش عليها، فكانت صالحة للاستقرار عليها وقابلة للحياة. ولاستقبال الماء ولإنبات الزرع وغير ذلك. فسبحان الله، لم يجعلها الله مرتفعة كالسماء، ولم يجعلها منتصبة كالجبال، بل بسطها وهيأها للإنسان. وكل ذلك يدل على قدرة الله وعلى قوة الله وعلى تدبير الله عز وجل، وبالتالي يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وعلى أنه هو المستحق للعبادة. وما دام ذلك كذلك، فعظ يا محمد ومن يصلح للخطاب من المؤمنين، وذكر وخوف بالآيات المتلوة والآيات المخلوقة، فإن وظيفتك والمطلوب منك هو التذكير والبيان، ولا تملك إلا ذلك. فعلق قلبك بما تملك، ولا تؤاخذ نفسك بما لا تملك. فلا يحملنك الألم من عدم إيمانهم على أن تؤذي نفسك بذلك، فإنك لا تملك ذلك، وإنك لست مسلطا على الناس، ولا مالكا لقلوبهم تصرفها كيف تشاء وتحملهم على الإيمان، ولا موكلا بأعمالهم، فليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، وليس عليك أن تحصي عليهم أعمالهم، ولكن الله يحصي عليهم أعمالهم. لكن من تولى وأعرض عن الذكرى وكفر بربه فإن الله لن يتركه، بل سيأخذه سبحانه وتعالى فسيلاقي جزاءه في الآخرة، فيعذبه الله العذاب الأكبر في الآخرة، وإن شاء عذبه العذاب الأصغر في الدنيا. ومن عذابه الأصغر في الدنيا ضيق القلوب، وما قد ينزله الله عز وجل من العذاب بأعدائه، فإن الناس مهما عاشوا فإنهم ميتون، وإذا ماتوا فإنهم إلى ربهم راجعون، فملاقوا أعمالهم فيجازيهم الله عز وجل بأعمالهم، ويكونون يوم القيامة سعداء أو أشقياء. فأما السعداء فمنهم من يكرم بالكرامة الكبرى فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا فيعرض عليه عمله ثم يدخل الجنة. وأما الأشقياء فمنهم من يناقش الحساب ثم يهلك ويعذب، ومنهم من يفضح فضحا على رؤوس الخلائق ثم يهلك ويعذب. ثم هؤلاء الأشقياء منهم من يخرج من النار بعد أن يعذبه الله ما شاء، وهم أهل التوحيد العصاة الذين شاء الله عز وجل أن يدخلهم النار، ومنهم من يبقى في ذلك الشقاء الدائم لا يموت فيه ولا يحيا، وهم الكفار الذين لا إيمان في قلوبهم. فيؤبدون في العذاب. فرجع آخر السورة إلى أول السورة، رجع آخر السورة إلى أول السورة، وذلك من أعلى مقامات البلاغة ومن أعلى مقامات النظم. هذا هو التفسير الإجمالي الموضوعي الإيماني لهذه الآيات، ثم نرجع إلى التفسير التفصيلي فنقرأ ما سطره الإمام السعدي رحمه الله عز وجل، فيقرأ الإبن نور الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى حاثا، يقول تعالى حثا للذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الناس أن يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على توحيده. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي ألا ينظرون إلى خلقها البديع وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها.
نعم، أفلا، هذا الاستفهام قال بعض العلماء هذا للحث والأمر، للحث على التفكر والتدبر والأمر بالتفكر والتدبر. وقال بعض المفسرين هذا الاستفهام لتوبيخ الكفار يوم القيامة حيث صاروا إلى الشقاء، فيكون المعنى أفلم يكونوا ينظرون إلى تلك الآيات حتى يعتبروا وينزجروا. وقال بعض العلماء هذا الاستفهام لتوبيخ الكفار في الدنيا، كيف يكفرون والآيات الدالة على التوحيد بينة عظيمة، ألا عقول لهم؟ إنهم أشد حالا من المجانين. فهذا توبيخ للكفار في الدنيا، ولا مانع من الكل. فالله عز وجل يأمر ويحث على التفكر ويوبخ من لم يتفكر في الدنيا، وسيوبخ من جاءته الرسل فلم يؤمن بها ولم يعتبر بآيات الله يوم القيامة. أفلا ينظرون نظر تفكر واعتبار، وإلا فكل صاحب عين ينظر إلى الإبل، من العرب الذين يعرفون الإبل ينظرون إلى الإبل ويركبونها وينظرون إلى السماء وينظرون إلى الجبال التي أمامهم وينظرون إلى الأرض، لكنهم لا ينظرون نظر تفكر واعتبار. أفلا ينظرون نظر تفكر واعتبار إلى الإبل؟ الإبل هي الأباعر، وهي الحيوان المعروف، والعلماء يقولون الإبل اسم جمع لا واحد له من جنسه، اسم جمع لا واحد له من جنسه، وهي مؤنثة دائما. الإبل مؤنثة تلزم التأنيث، لأن اسم الجمع الذي لا واحد له من جنسه لغير العاقل يلزم التأنيث دائما. اسم الجمع الذي لا واحد له من جنسه لغير العاقل يلزم التأنيث دائما، فهي مؤنثة. قال بعض المفسرين لما ذكر الله عز وجل في أول السورة ما يكون يوم القيامة أنكر الكفار البعث، فأقام الله عليهم البراهين الدالة على قدرته وأنه قادر على أن يبعث الناس، بقوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الآيات. وقال بعض المفسرين لما قال الله عز وجل فيها سرر مرفوعة، قال بعض الكفار مستهزئين فكيف يجلس عليها أصحابها ما دام أنها مرفوعة. وقال بعض المفسرين قال بعض المؤمنين كيف نجلس عليها، إذا قلنا قال بعض الكافرين كيف يجلس عليها أهلها، فهذا سؤال استبعاد وسخرية. وإذا قلنا قال بعض المؤمنين كيف نجلس عليها، فهذا سؤال استعلام لاستحلاب معرفة النعيم، يعني للاستزادة من معرفة النعيم. ذكر الله لهم مثالا يدلهم على ذلك، فإن الأباعر والإبل مرتفعة، كيف يركب عليها الإنسان؟ إذا أراد الإنسان أن يركب بركت له فيركب عليها. فكذلك تلك السرر إذا أراد صاحبها أن يجلس عليها طأطأت له فجلس عليها. هذا قاله بعض المفسرين لكن ليس له إسناد، لكن قاله بعض المفسرين. والظاهر والله أعلم ما بدأنا به، وهو أنه لما ذكر الله حال الأشقياء والسعداء يوم القيامة دل عباده على ما ينجيهم من الشقاء وهو الإيمان، ودلهم على آيات تدعوهم إلى الإيمان. والآيات الداعية إلى الإيمان إما متلوة وهي من كلام الله، وإما مخلوقة سواء في الكون أو في النفس أو في المخلوقات. فهذا الأظهر والله أعلم. وبعض العلماء بعض المفسرين قالوا الإبل هنا هي السحب، الإبل هنا هي السحب، قالوا أفلا ينظرون إلى السحب وما فيها من الخير الذي ينزل إلى العباد بأمر الله. لكن هذا خلاف ظاهر اللفظ وخلاف ما يفهم من اللفظ. نعم.
وإلى الجبال كيف نصبت بهيئة باهرة حصل بها الاستقرار للأرض وثباتها من الاضطراب، وأودع الله فيها من المنافع الجليلة ما أودع.
نعم.
وإلى الأرض كيف سطحت أي مدت مدا واسعة وسهلت غاية التسهيل ليستقر العباد على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك طرقها.
أي أنها أعدت للإنسان ليعيش عليها، أعدت للإنسان ليعيش عليها. نعم.
قال واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها، كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة، كما هو مذكور معروف عند كثير من الناس خصوصا في هذه الأزمنة التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد. فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدا الذي لو سطح لم يبق له استدارة تذكر، وأما جسم الأرض الذي هو كبير جدا واسع فيكون كرويا مسطحا ولا يتنافى الأمران كما يعرف ذلك أرباب الخبرة.
نعم، يشير الشيخ هنا إلى كروية الأرض وأن الأرض كروية مستديرة، كما دلت على ذلك أو نبهت على ذلك بعض الآيات وبعض الأحاديث، وكما يدل عليه الحس والعلم. وكون الأرض كروية لا ينافي كونها مسطحة، فإنها مسطحة للإنسان بحيث ينتفع بها وهي كروية في هيئتها العامة. وقلت مرارا وتكرارا لا ينبغي لطلاب العلم أن يبادروا إلى نفي الحقائق العلمية وأن يجروا القرآن إلى نفي تلك الأمور، فإن هذا مما يزري بالمتكلم وقد يشكك بعض الناس في القرآن. فلا ينبغي لطالب العلم أن يصادم الحقائق العلمية الثابتة بفهم لبعض آيات القرآن، هذا مما ينبغي أن يترفع عنه طلاب العلم. وقد ظهر قبل فترة يسيرة طالب علم تكلم في حقائق علمية بما لا يحسن وجر القرآن إلى ذلك، فجعل لأعداء الدين وأعداء السنة وأعداء هذه البلاد فرصة ليسخروا ويستهزئوا من ذلك الكلام. فينبغي لطلاب العلم أن يعلموا أن كلامهم منسوب إلى الدين وإلى الأمة، وليس منسوبا للواحد منهم، فلا يتكلم إلا بما يثمر خيرا ويزيد الناس إيمانا ويزجرهم عن الشر.
فذكر إنما أنت مذكر، أي ذكر الناس وعظهم وأنذرهم وبشرهم، فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم، ولم تبعث عليهم مسيطرا عليهم مسلطا موكلا بأعمالهم. فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لوم، كقوله تعالى وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
نعم.
وقوله إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله،
فهذا استثناء منقطع، لأنه ليس، لأن ما بعده ليس من جنس ما قبله. لست عليهم بمسيطر، انتهى الكلام. لكن من تولى وكفر فإن الله سيتولاه سبحانه وتعالى، وهو لأعدائه بالمرصاد. وبعض المفسرين قالوا الاستثناء هنا متصل، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فقد جعل الله لك عليه سلطانا بالجهاد وينصرك عليه. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فقد جعل الله لك عليه سلطانا بالجهاد وينصرك عليه. لكن الذي عليه أكثر المفسرين أن الاستثناء هنا منقطع بمعنى لكن. نعم.
فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي الشديد الدائم،
ووصفه بأنه الأكبر لأن هناك عذابا أصغر وهو ما يسبق دخول النار، فيعذب الشقي في الموقف. والمعلوم أن الناس في الموقف منهم من يؤمن وهم من خافوا الله في الدنيا، ومنهم من يخوف شديد الخوف، وأن الناس يكونون يوم القيامة في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى حقويه إلى وسطه، ومنهم من يعرق إلى ثدييه، ومنهم من يصل العرق إلى فمه يغطيه إلى فمه، ومنهم من يغطيه العرق تغطية. ويعذب في القبر، وقد يعذب في الدنيا بأن يأخذه الله كما أخذ بعض الأمم، أو يسلط عليه بعض مخلوقاته ونحو ذلك. فالعذاب أكبر، وهو عذاب النار الذي لا يدانيه عذاب، وأصغر وهو ما قبل دخول النار. نعم.
إن إلينا إيابهم، أي رجوع الخلائق وجمعهم في يوم القيامة، ثم إن علينا حسابهم على ما عملوا من خير وشر.
نعم. فيكون الناس كما قلنا سعداء وأشقياء، والسعداء منهم من لا يحاسب أصلا، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا بعرض الأعمال عليه عرضا من غير مناقشة، والأشقياء منهم من يحاسب حسابا عسيرا بأن يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب وهلك، ومنهم من يفضح فضحا أمام الخلائق. وينادى عليه على رؤوس الخلائق. ثم هؤلاء الأشقياء إذا دخلوا النار منهم من يخرج منها بعد أن يعذب ما شاء الله أن يعذب، وهم العصاة من الموحدين الذين شاء الله أن يدخلوا النار، ومنهم من يؤبد عذابه في النار وهم أهل الكفر، فلا خروج لهم من النار أبدا. وبهذا نكون قد فرغنا من تفسير هذه السورة العظيمة. سورة الغاشية، وهذه السورة فيها حكم كلية وفوائد عظمى، وهي أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن الناس في الآخرة يكونون أشقياء أو سعداء بحسب أعمالهم في الدنيا. ومنها أن كل ما خلق الله يدل على الله، أن كل ما خلق الله يدل على الله، يدل على وجود الله وعلى قدرة الله وعلى قوة الله وعلى تدبير الله وعلى أنه المستحق للعبادة. ومن ذلك الآيات العظيمة التي ذكرت في هذه السورة، ومنها بيان أن العالم لا يجب عليه إلا البيان، أما القبول فليس واجبا عليه، ولذلك لا يقاس العالم بكثرة الناس الذين يتبعونه، لا يقال هذا أتباعه كثر فهو ما شاء الله عالم طيب، وهذا الذي يجلسون عنده قلة فهو لا علم عنده، وإنما يقاس الناس، يقاس العلماء بما يقولون، فإن كانوا يقولون الحق وإليه يدعون فهم العلماء الأتقياء ولو لم يتبعهم أحد. قد يبتلى العالم بأقوام أشقياء لا تتحرك قلوبهم للحق ويتبعون الهوى ويجرحون العلماء الأثبات ولا يقبلونهم، فالمطلوب من العالم أن يبين، ويقاس العالم بما يقول، فإن كان يقول الحق ويدعو إليه فهو العالم الرباني، ولو لم يكن مشهورا ولو لم يكن له جمهور، وإن كان يقول الباطل فهو داعية ضلال، وإن أقبل الناس إليه ومالوا إلى ما يقول. ثم ننتقل إلى تفسير سورة الفجر، فيتفضل الابن نور الدين يقرأ لنا المقطع الأول من هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
نعم، في هذه السورة المكية يقسم الله عز وجل بآيات عظام متعلقة بأزمنة العبادة، فيقسم بالفجر الذي يكون عند إدبار الليل وإقبال النهار، وتكون فيه عبادة شريفة هي صلاة الفجر وقراءة القرآن فيها مشهودة، وتجتمع فيه ملائكة الليل عند إرادتها الصعود إلى السماء، وملائكة النهار عند نزولها من السماء. ويقسم بالليالي العشر التي هي عشر ذي الحجة، التي ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله وأفضل عند الله منها، وفيها عبادات شريفة، ففيها الحج، فيها ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة، وفيها يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر وأعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. وفيها ذبح الأضاحي وصلاة عيد الأضحى، أو هي ليال العشر، ليالي العشر الأواخر من رمضان على ما ذهب إليه بعض السلف، التي فيهن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيهن العبادات العظيمة التي يجتهد فيها. ويقسم سبحانه بالشفع وهو الزوج الذي يضم فيه شيء إلى شيء، ولم يخص الله شفعا من شفع، فيعم كل شفع. ويقسم بالوتر الذي هو الفرد، ولم يخص الله فردا من فرد، والله وتر يحب الوتر، الله وتر يحب الوتر. ويقسم بالليل الذي يسري على الناس ويغشاهم بظلامه، ويسير من أوله إلى آخره وهو أفضله، فالليل يسير له أول ووسط وآخر، وآخره أفضله، ويسري فيه الناس فتطوى لهم الأرض. وفيه ثلاث صلوات مفروضة عند إقباله صلاة هي المغرب، وعند إدباره صلاة هي الفجر، وفي وسطه صلاة هي العشاء، في وسطه يعني في أثنائه ليس في نصفه. وفيه أفضل صلوات النافلة التي هي قيام الليل. وجواب القسم إن في ذلك لقسما عظيما لذي عقل يعقل به ويتفكر، إن في ذلك لقسما عظيما لذي عقل يعقل به ويتفكر. هذا هو التفسير الإجمالي الموضوعي الإيماني لهذه الآيات، ونعود إلى التفسير التفصيلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الظاهر أن المقسم عليه هو المقسم به، وذلك جائز مستعمل إذا كان أمرا ظاهرا مهما، وهو كذلك في هذا الموضع.
نعم، فيكون جواب القسم مضمنا في القسم، يكون جواب القسم مضمنا في القسم، يعني يفهم من القسم، أو يكون مقدرا وتقديره إن هذه المذكورات لآيات عظام. إما أن يكون جواب القسم مضمنا في القسم يفهم من القسم، وإما أن يكون مقدرا، ما تقديره؟ إن هذه المذكورات لآيات عظام، لآيات عظام. وقال بعض المفسرين جواب القسم جواب القسم المذكور هنا هو ما ذكر بعدها مباشرة، وتقديره إن في ذلك لقسما لذي حجر، وسيأتي بيانه إن شاء الله. وقال بعض المفسرين جواب القسم إن ربك لبالمرصاد، وهذا بعيد، وهذا بعيد، لأنه فصل بين القسم والمقسم عليه فواصل كثيرة، فهذا بعيد. نعم.
قال رحمه الله: فأقسم تعالى بالفجر.
والفجر هو الصبح، الفجر هو الصبح. نعم.
الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار، لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى، وأنه تعالى هو المدبر لجميع الأمور الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة يحسن أن يقسم الله بها.
نعم. وبعض المفسرين قالوا إن الفجر هنا فجر مخصوص، وهو فجر يوم النحر، لأنه آخر الليالي العشر التي تتلو في الذكر هنا، وهو أعظم الأيام عند الله. وقال بعض المفسرين هو فجر مخصوص، وهو فجر أول يوم من ذي الحجة، لأنه أول العشر ولذلك ذكر قبلها، والفجر وليال عشر. قالوا والفجر هو فجر يوم مخصوص، وهو فجر أول يوم من ذي الحجة، لأنه أول العشر. والصحيح التعميم، فيعم كل فجر، فإن الله لم يخص فجرا من فجر. وقال بعض العلماء المراد بالفجر النهار، فيكون التقدير والنهار إذا ظهر. لماذا؟ ليقابل والليل إذا يسر. فقالوا عبر عن النهار بأوله وهو الفجر، فهذا تعبير عن الكل بالبعض، لكن الأظهر والله أعلم أنه الفجر المعروف على ما ذكرنا من فضله وما يقع فيه من عبادات. نعم.
قال: ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر، وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة.
وهذا يشعر أن الشيخ بن سعدي رحمه الله يرجح أنها ليالي العشر الأخيرة من رمضان، لأنه قدمها بعد قوله الصحيح. كلا القولين محتمل، لكن هذا يشعر أن الراجح عند الشيخ بن سعدي رحمه الله أنها ليالي العشر الأخيرة من رمضان، وهذا هو الذي رجحه شيخنا الشيخ بن عثيمين، قال إن هذا أرجح أنها ليالي العشر الأخيرة من رمضان، لأن الله ذكر الليالي والفضل في العشر الأوائل من ذي الحجة في الأيام، والفضل في العشر الأواخر من رمضان في الليالي، فقالوا الراجح أنها العشر الأواخر من رمضان، ولكن جمهور المفسرين والعلماء بل بعضهم زعم أن عليه الكافة على أنها الليالي العشر الأول من ذي الحجة. نعم.
قال فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة.
وقد روى الإمام أحمد والنسائي في الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيام الليالي العشر عشر الأضحى، لكن ذكر الألباني في السلسلة الضعيفة أنه منكر، وفيه أبو الزبير راوية جابر وهو مدلس وقد عنعن، رواه عن جابر ولم يأتي له شاهد يقويه، فهو ضعيف، وإلا لو صح فهو قاطع للنزاع، لأنه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فإنها ليالي مشتملة على أيام فاضلة ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع بغيرها.
فإنها يرجع إلى الأخير الذي ذكر وهو عشر ذي الحجة. نعم.
قال وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام العظام، وفي أيام عشر الحجة الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان، فإنه ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله على عباده، ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة، وهذه أشياء معظمة مستحقة أن يقسم الله بها. والليل إذا يسري.
نعم. والشفع والوتر. الشفع كما قلنا يا إخوة هو الزوج، من لفظه الشفع بمعنى الضم، يضم شيء إلى شيء، والوتر هو الفرد. قال بعض المفسرين الشفع يوم النحر لأنه يوم عشرة وهذا زوج، والوتر يوم عرفة لأنه يوم التاسع وهذا وتر فرد. وذكروا الحديث المتقدم عند الإمام أحمد والنسائي وفيه والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر، ولكن الحديث ضعيف كما تقدم. وقال بعض المفسرين الشفع هو شفع الليالي، والوتر هو وتر الليالي، فالليالي منها شفع ومنها وتر، سواء الليالي كلها أو ليالي العشر. وقال بعض المفسرين الشفع صلاة الفجر وهي في مفتتح النهار، والوتر صلاة المغرب وهي في مفتتح الليل. وقال بعض المفسرين الشفع صلاة الفجر والظهر والعصر والعشاء، والوتر صلاة المغرب. وقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر، ولكن الحديث ضعيف ضعفه الألباني وغيره. وقال بعض المفسرين الشفع عشر ذي الحجة فإنها عشر شفع، والوتر أيام التشريق فإنها ثلاثة، فإنها ثلاثة. وقال بعضهم المراد الشفع في أعمال الحج والوتر في أعمال الحج، فإن بعض أعمال الحج شفع وبعض أعمال الحج وتر. وقال بعضهم الوتر آدم عليه السلام قبل خلق حواء، والشفع آدم وحواء، يعني يقولون كان آدم وترا قبل أن تخلق حواء ثم صار شفعا لما خلقت حواء، فصار مع حواء شفعا. وقال بعضهم الوتر هو الله والشفع هو المخلوقات، الوتر هو الله والشفع هو المخلوقات، والراجح هو التعميم، وكل ما ذكر إنما هو أنواع للشفع والوتر، فلم يخص الله شفعا دون شفع ولا وترا دون وتر. والشفع والوتر هذه قراءة متواترة، وهي لغة قريش يقولون الوتر، والشفع والوتر بكسر الواو هذه أيضا قراءة متواترة وهي لغة تميم، فالفتح قراءة متواترة ولغة عربية فصحى هي لغة قريش، والوتر بكسر الواو كما تعودنا عليه نحن قراءة متواترة ولغة، فهي لغة تميم، يكسرون الواو. نعم.
والليل إذا يسري أي وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تعالى وحكمة.
نعم، وقت سريانه يعني وقت مشيئه، وقت مشيه، فهو يسير من أوله إلى آخره. وقال بعضهم والليل إذا يسري إذا ذهب فأدبر وأقبل النهار، والليل إذا يسري معنى يسري ذهب. وقال بعضهم والليل إذا يسري إذا أذهب بعضه بعضا، فالليل أجزاء وليس جزءا واحدا، يعني الليل ليس طبقة واحدة من أوله إلى آخره، بل أوله على هيئة ووسطه على هيئة وآخره على هيئة، فيذهب بعضه بعضا. وتلحظون هنا أن الياء محذوفة كتابة ونطقا، فلم يكتب والليل إذا يسري، ولا ننطقها والليل إذا يسري، ولا أعلم تعليلا لغويا صحيحا لهذا، لماذا حذفت الياء من حيث اللغة، لا أعلم تعليلا صحيحا له لهذا الحذف، ولكن من حيث القرآن هذا الحذف مراعاة لفواصل السور، وللرسم العثماني، ولأنه مبني على التلقي فهو أقوى من اللغة. نعم يا إخوة، القرآن أقوى من اللغة، كوننا لا نجد تعليلا عند أهل اللغة صحيحا، ولا بعضهم علل بتعليل عليل، ولذلك لم أذكره، لا يعني ضعف هذا، بل هذا أقوى من اللغة. فلماذا نحذف الياء؟ نقول لأن القرآن مبني على التلقي، هكذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا قرأه القراء، وهكذا نقرأه، ومراعاة للرسم العثماني، هكذا رسم في مصحف عثمان. ومن حيث النظر القرآني أن هذا الحذف مراعاة لفواصل الآيات حتى تكون متسقة، والفجر وليال عشر إلى والليل إذا يسري، لو قلنا إذا يسري تغير النسق، تغير النسق. نعم.
هل في ذلك المذكور قسم لذي حجر؟
هل قال بعض المفسرين هل هنا بمعنى إن، فهذا جواب القسم. وقال بعضهم بل هي على بابها من الاستفهام، هل في ذلك المذكور؟ نعم،
قسم لذي حجر أي لذي عقل.
وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق به من الدنائس والرذائل. والمراد هل في هذه المذكورات في القسم عبرة لذي عقل؟ المراد هل في هذه المذكورات في القسم عبرة لذي عقل؟ والجواب نعم، بل في بعضها عبرة، بعضها كاف ليعتبر ذو العقل. نعم.
قال نعم، بعض ذلك يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
نعم، ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ولعلنا غدا نكمل هذه السورة ونقف عند إكمالها، حتى في اليوم التالي نأخذ سورة كاملة، وهكذا في كل يوم إن شاء الله حتى نقف، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. أحسن الله إليكم، يقول هل الرأفة بالكفار الأحياء شفق عليهم من عذاب الله تنافي بغضهم الواجب؟
الرأفة بالإنسان لأنه إنسان، فهذا أمر قد يغلب على الإنسان، أمر في الفطرة، والأمر الذي في الفطرة لا يأتي التكليف بخلافه ولا يعاب به الإنسان. وأما من جهة كونهم كفارا فلا تجوز الرأفة بهم، يعني إذا رأى العذاب قد أصابه من جهة النظر إلى كونه كافرا لا يجوز أن يرأف به، أما من جهة الإنسانية فهذا أمر قد يغلب على الإنسان ويكون من باب الفطرة. والقاعدة أن ما كان في فطرة الإنسان لا يأتي التكليف بخلافه. ولذلك يا إخوة، لو أن رجلا تزوج امرأة يهودية أو نصرانية فهي كافرة، ولكنه أحبها لأنها زوجته يعاشرها وقد تكون أم أولاده، فإنه لا يؤاخذ بهذا، ولا يكلف ببغضها من جهة كونها زوجة، وإلا كان هذا مناقضا للفطرة، فإن الفطرة هي المودة بين الزوجين، ولكن يبغضها لكفرها ويسعى لإعتاقها من هذا الكفر. لو أن طبيبا كافرا أجرى عملية لوالد مسلم كان مريضا مرضا ينتظر به موته، وعجز الأطباء عن علاجه، فيسر الله علاجه على طريق عن طريق أو على يد هذا الطبيب الكافر، فأحبه من هذه الجهة لا من جهة كفره، فإنه لا يؤاخذ بهذا، فإن هذا من مقتضى الفطرة والخلقة، ولا يركب الله فينا شيئا ويأمرنا بخلافه، وإنما يهذبه بما يليق بالمؤمن. وهكذا يا إخوة، الشرع يفهم بالقواعد الصحيحة لا بالإطلاقات غير المستقيمة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: إذا تزوج الإنسان ووجد في المرأة عيب ولم يخبر الأهل بشيء، فهل له أن يسترد شيئا من المهر؟
إذا تزوج المرأة ووجد بها عيبا لم يعلم به، فهل له أن يأخذ منها هي شيئا من المهر مقابل أن يبقيها ويسترها؟ الجواب أنه يجوز له أن يأخذ مقابلا منها لهذا العيب الذي أنقصها، فإنه دفع مهرها على غير هذا الوجه الناقص فيها، لكن هذا ليس من المروءة، ولا يليق بذي المروءة أن يأخذ مقابلا على ستره على المؤمنة وعدم فضحها بعيبها أيا كان هذا العيب، لا يليق به أن يأخذ مقابلا لذلك، بل ينتظر الثواب العظيم من الله عز وجل. ومن ترك شيئا لله أو صبر على شيء لله فلينتظر الثواب العاجل من الله، فقد يخرج الله له من هذه المرأة أولادا أتقياء بررة، وقد يكون علماء. وقد ذكر أن أنسا والد الإمام مالك تزوج امرأة من غير أن ينظر إليها، فلما دخل عليها لم يسره مرآها، فكأنه اعتزلها وأعرض عنها، وكانت امرأة عاقلة فجلست عند رجليه وقالت: يا أنس اصبر، فلعل الله أن يخرج لك من هذا الشر خيرا كثيرا. فلما رأى عقلها طابت نفسه ودخل بها واتخذها عشيرة زوجة، فأنجبت الإمام مالك رحمه الله الذي ملأ الدنيا علما وسنة وخيرا، ولا يزال الأتقياء يتقربون إلى الله بحبه، وإنا نتقرب إلى الله بحبه، ونرجو أن يرزقنا الله الجنة بحبه وحب علماء الأمة الأتقياء الأبرار، فإذا ستر عيبها فليجعل ذلك لله، ولينتظر الثواب العاجل من الله سبحانه وتعالى. وخلاصة قولي أنه لو أخذ شيئا منها مقابل هذا النقص جاز، ولكن ذلك لا يليق ولا نوصي به، بل نوصي بضده. نعم.
أحسن الله إليكم. ماذا يقول؟ هل يجوز الدعاء على الخوارج؟
هل يجوز
الدعاء على الخوارج؟
يجب الدعاء على الخوارج، كسر الله رايتهم وشتت شملهم وأذهب قوتهم ولا أبقى لهم راية. الخوارج كلاب أهل النار، الخوارج لا يتسلطون إلا على الصالحين ولا يتسلطون إلا على المؤمنين، قبحهم الله وأخزاهم ماذا فعلوا بالمؤمنين من أول نابتتهم الأولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهور جماعة منهم في زمن عثمان الذي تستحي منه الملائكة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ماذا فعلوا به حتى حصروه في داره في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلوا عليه وهو يقرأ القرآن، فلما أرادت امرأته أن تحول بينه وبينهم وبينه وأمسكت بالسيف سحبوا السيف من يدها حتى قطعوا أصابعها وضربوا رأسه، ولم يمنعهم مرآه من الحياء منه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه يستحي ويخبر أن الملائكة تستحي منه رضي الله عنه وأرضاه. ومن حيائه رضي الله عنه وأرضاه لما شعر أنهم سيقتحمون بيته لبس سروالا وشده عليه، وما كان من عادته أن يتسرول، لكن من حيائه رضي الله عنه وأرضاه خشي أن يضرب ويقتل فينكشف وتنكشف عورته، فتسرول في تلك الليلة ووضع المصحف أمامه يقرأ، فلم يستحي أولئك الأشرار منه وضربوه حتى سقط رأسه على المصحف وأصاب دمه المصحف وكان وجهه مضيئا منيرا، فمر به أحدهم فرماه عن المصحف بقدمه وقال: ما رأيت وجه كافر مثل اليوم، يعني ما رأيت وجه كافر مثل هذا الوجه المضيء المشرق. وما فعلوه بالمؤمنين عندما استتبت قوتهم وقامت شوكتهم في زمن علي أمير المؤمنين حبيب المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، ثم ماذا فعلوا بالمؤمنين من بعد إلى يومنا هذا؟ مزقوا بعض بلدان المسلمين واتخذوا النساء جواري يتهادون نساء المسلمين فيما بينهم بحجة أنهن نساء الكفرة، وزعموا أن جميع أراضي المسلمين اليوم ديار كفر، حتى المدينة ومكة، وأنه يجب على المؤمنين أن يهاجروا إلى دار الإسلام التي هم فيها وهم كلاب أهل النار، هم شر قتلى وقتيلهم من خير القتلى على وجه الأرض، كيف لا ندعو عليهم؟ يجب على المؤمن الناصح لنفسه المحب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم. أما أن يقول بعض الذين لا يفهمون ولا يعرفون هذه فتنة ونصون ألسنتنا عنهم فإن هذا من الجهل، فإنهم لو أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم لقتلهم صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا أقل الواجب، أن ندعو عليهم أن يزيل الله شرهم ويكسر رايتهم ويكفي المسلمين شرهم ويذهب قوتهم. نعم.
أحسن إليك. يقول: رجل اشترى أضحية وعينها ثم يسر الله له الحج ولم يذبح تلك الأضحية، فما الحكم في ذلك؟
عليه أن يتوب إلى الله وأن يذبح تلك الأضحية قضاء، وهي ليست أضحية، لكن ما دام عينها لله فيجب أن يذبحها لله، وعليه أن يتوب إلى الله مما صنع فقد وقع في ذنب، فإن الأضحية إذا عينت وجب ذبحها وصار ذبحها فرض عين على من عينها. فما دام أنه اشتراها أضحية وعينها أضحية فإنه يجب عليه أن يذبحها أضحية، وقد فات وقت ذبح الأضحية فعليه أن يذبحها لله وأن يستغفر الله ويتوب إليه مما فعل. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، اعلموا أن أعظم ما يتنفل به العبد بعد الفرائض أن يجتهد في طلب العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، أي أن الزيادة في العلم على القدر الواجب خير من الزيادة في العبادة. فخير المؤمنين من أقبل على العلم يعلم ويتعلم، وخير المتعلمين من اعتنى بكتاب الله بخير كتاب يعلمه ويتعلمه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإن من فضل الأخيار الذين يتعلمون القرآن في المساجد أنهم اجتمعوا في مجتمع وفي مجلس في المسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإذا اجتمع أولئك الأخيار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبسوا أنفسهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون العلم أو يعلمون العلم مخلصين لله عز وجل، أنهم إذا فعلوا ذلك فازوا بالأجر الكريم والثواب العظيم، فجمع الله لهم أجر الحاج الذي تم حجه وأجر المجاهد في سبيل الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وقال صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدنا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله. ونحن في هذا الوقت في هذا المسجد المبارك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتمع على تدارس القرآن، فنواصل درسنا في التدبر والتفسير للجزء الأخير من القرآن كلام العلي الكبير، ولا زلنا مع تفسير سورة الغاشية، وقد فسرنا المقطع الأول منها والقسم الأول منها تفسيرا موضوعيا إجماليا إيمانيا، وشرعنا في التفسير التفصيلي لمعاني كلمات الآيات، ولم نتم ذلك التفسير فنتمه في هذا المجلس. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: وأما أهل الخير فوجوههم يوم القيامة ناعمة، أي قد جرت عليهم نظرة النعيم فنضرت أبدانهم واستنارت وجوههم وسروا غاية السرور.
نعم، تلحظون هنا أن الوجوه لم تعطف بالواو، فلم يقل ربنا ووجوه يومئذ ناعمة. قال العلماء: لأن المقام مقام تقسيم أحوال، فذاك حال وهذا حال آخر. وجوه يومئذ ناعمة، هذه وجوه السعداء يوم القيامة ناعمة، ظهر أثر النعيم عليها وظهر السرور عليها لأنها كانت في نعيم وصارت إلى نعيم وستصير إلى نعيم. فهي كانت في نعيم عند موتها فبشرتها الملائكة بروح وريحان ورب غير غضبان، وكانت في نعيم في قبورها. وأمنها الله عز وجل يوم الخوف، خافت ربها في الدنيا فأمنها يوم القيامة، ولن يجمع الله لعبده خوفين. فمن خاف الله في الدنيا أمن يوم القيامة، وبمقدار خوف العبد من ربه في الدنيا يكون أمنه يوم القيامة. ثم إنها أعطيت كتبها بأيمانها وبشرت بالجنة وعلمت أنها تصير إلى الجنة، فظهر أثر النعيم على الوجوه سرورا ولينا وضياء وبياضا. في ذلك اليوم العظيم، نعم،
لسعيها الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد الله، راضية إذا وجدت ثوابه مدخر إذ وجدت ثوابه مدخرا مضاعفا، فحمدت عقباه وحصل لها كل ما تتمناه.
نعم، لسعيها يعني لأعمالها التي عملتها في الدنيا، راضية أي حامدة راضية بتلك الأعمال، لأنها أوصلتها إلى فضل الله فدخلت الجنة بفضل الله بسبب تلك الأعمال. وقال بعض المفسرين لسعيها أي لثواب سعيها راضية، فهي بثواب سعيها راضية، لأنه هو الذي يكون في يوم القيامة، والمعنيان متقاربان. فإن الأعمال في الدنيا هي سبب الثواب في الآخرة. نعم.
قال وذلك أنها في جنة جامعة لأنواع النعيم كلها.
نعم، الجنة يا إخوة في اللغة هي البستان كثير الشجر الذي يستر ما فيه ومن فيه. والجنة في الشرع هي دار الكرامة ودار الرحمة ودار المقامة للمؤمنين، التي فيها الأشجار العظيمة والأنهار الكريمة والنعيم المقيم، ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهي جامعة لأنواع النعيم كلها، وهي جنات وليست جنة واحدة، وتتفاضل تلك الجنات في كمال النعيم، ولا نقص في جنة منها، وإنما تتفاضل في الكمال. فبعض الجنان أعلى من بعض حتى تبلغ الفردوس الأعلى الذي هو أعلى الجنة وأكمل الجنة نعيما. هذا النعيم الذي في الجنة لا يدانيه نعيم الدنيا كله، من أوله إلى آخره، فأقل أهل الجنة نعيما له أعظم من نعيم الدنيا كله أكثر أضعافا مضاعفة. وبهذا تعلم حسرة من يبيع هذا النعيم المقيم بشيء من النعيم الذي لا يساوي شيئا في ذلك النعيم. نعم.
عالية في محلها ومنازلها، فمحلها في أعلى عليين، ومنازلها مساكن عالية لها غرف، ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد الله لهم من الكرامة.
نعم، فهي عالية لأنها فوق السماوات، وسقف أعلاها عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والغرف التي فيها عالية تتراءى كما يتراءى الكوكب الغارب، ففيها غرف من فوقها غرف مبنية يتنعم فيها أهلها، وما فيها من النعيم عال فهو أعلى النعيم، ومن فيها لهم العلو والإكرام والمكانة العالية. كل هذا يدخل في قول ربنا سبحانه وتعالى عالية. نعم.
قطوفها دانية، أي كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول، بحيث يناولونها على أي حال كانوا، لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة أو يستعصي عليهم منها ثمرة.
الظاهر والله أعلم أن الشيخ لم يرد تفسير هذه الآية هنا، ولكن أراد لما تكلم عن معنى عالية وأن ما فيها عال بين أن هذا العالي يتذلل لأصحاب الجنة فلا يعانون للوصول إليه، لا يعانون من الوصول إليه، بل يتذلل لهم ويدنو إليهم، لا يحتاجون فيه إلى طلب، بمجرد أن يشتهي أحدهم شيئا دنا منه. فالأشجار العالية بثمارها العالية إذا اشتهى المؤمن منها شيئا تذللت له ودنت منه، وكذا أسرتها المرتفعة كما ستأتي، إذا أراد العبد أن يركب عليها تطأطأت له حتى يركب عليها ويجلس، ثم ارتفعت به في نعيم وكمال سرور. فلا يظهر لي والله أعلم أن الشيخ أراد تفسير هذه الآية يعني هنا، وإنما أراد أن يبين أن هذا العلو لا يقتضي تعبا في الوصول إليه، بل كل عالم في الجنة إذا اشتهاه المؤمن دنا له وطأطأ له واقترب منه. نعم.
لا تسمع فيها، أي الجنة، لاغية.
لا تسمع فيها، هذه قراءة، وفي قراءة متواترة لا يسمع فيها، لا يسمع فيها لاغية، وفي قراءة أخرى متواترة لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية، والمعنى واحد، أن أهل الجنة لا يسمعون فيها ما يؤذيهم من الكلام، ما يؤذيهم من الكلام. نعم.
لاغية أي كلمة لغو وباطل، فضلا عن الكلام المحرم، بل كلامهم كلام حسن نافع مشتمل على ذكر الله وذكر نعمه المتواترة عليهم، وعلى الآداب الحسنة بين المتعاشرين الذي يسر القلوب ويشرح الصدور.
نعم. لاغية قال بعض العلماء هي مصدر بمعنى اللغو، أي لا تسمع فيها لغوا، واللغو هو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة منه. وقال بعض العلماء لاغية وصف لموصوف محذوف تقديره لا تسمع فيها كلمة لاغية، لا تسمع فيها كلمة لاغية. والكلمة اللاغية هي الكلمة المؤذية من الباطل والشتم واللغو الذي لا خير فيه ولا فائدة منه. وقال بعض العلماء هي صفة لموصوف مقدر أيضا، ولكن تقديره جماعة، لا تسمع فيها جماعة لاغية، فليس من أهل الجنة من يلغو، بل كلامهم جميعا كله خير وكله حسن. والمقصود أنه ليس في الجنة ما يؤذي مطلقا، لا من الكلام ولا من غيره. نعم.
فيها عين جارية، وهذا اسم جنس، أي فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأن أرادوا،
فتجري حيث اشتهوا، فليس لها مسار محدد وأخاديد معينة تسير فيها، وهي تسير بطيب الشراب من الماء العذب البارد والعسل المصفى والخمر الذي يسر ولا يضر واللبن الذي لم تشبه شائبة ولم يتغير طعمه، تجري من تحتهم وحيث شاءوا لها واشتهوا أن تجري، وذاك من تمام سرورهم ونعيمهم. نعم.
فيها سرر مرفوعة، والسرر جمع سرير، وهي المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفرش اللينة الوطيئة.
نعم. فهي مرتفعة في ذاتها وعالية في وصفها، فعليها فرش وطيئة ناعمة، فإذا أراد صاحبها أن يجلس عليها طأطأت له حتى يجلس عليها ثم ارتفعت به. نعم.
وأكواب موضوعة، أي أواني ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة، قد وضعت بين أيديهم وأعدت لهم، وصارت تحت طلبهم واختيارهم، يطوف بها عليهم الولدان المخلدون.
وأكواب جمع كوب أو كوب، والكوب أو الكوب هو الإناء الذي لا عرى له، فيحمل بذاته، يعني الكأس كما يقول العلماء هو الإناء الذي له عرى، والعامة تقول يد. والكوب أو الكوب هو الإناء الذي لا عرى له، ومعنى موضوعة أي أنها بين أيديهم في متناول أيديهم، ليست مرتفعة عنهم ولا منخفضة عنهم. ومنها أوان يطوف عليهم بها ولدان مخلدون، النظر إليهم نعيم. وقال بعض المفسرين موضوعة، أي على حواف العيون التي تجري، فالعيون تجري بالأكواب المهيئة. وقال بعض المفسرين معنى موضوعة أي مملوءة بما يشتهون، فبمجرد أن يشتهي ولي الله في الجنة أن يشرب شيئا امتلأ الكوب بذلك الشيء واقترب منه. وكل هذه المعاني صحيحة لموضوعة، فكلها داخلة في هذه الكلمة. نعم.
ونمارق مصفوفة، أي وسائد من الحرير والاستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله، قد صفت للجلوس والاتكاء عليها، وقد أريحوا عن أن يضعوها أو يصفوها بأنفسهم.
نعم، النمارق هي الوسائد التي يتكأ عليها، صفت بأنواعها فلا يحتاجون إلى صفها، وإنما يجدونها مصفوفة مرتبة حيث ذهبوا وأرادوا أن يجلسوا، وجدوا تلك الوسائد معدة لهم مصفوفة يتكئون عليها بحبور وسرور. نعم.
وزرابي مبثوثة، والزرابي هي البسط الحسان، مبثوثة أي مملوءة بها مجالسهم من كل جانب.
نعم، الزرابي هي البسط، وهي أحسن البسط. أحسن البسط يقال لها زرابي، أحسن البسط، وهي مبثوثة. قال بعض المفسرين أي كثيرة، مبثوثة يعني كثيرة. وقال بعض المفسرين أي مبسوطة، فهي ليست مطوية بل مبسوطة لهم. وقال بعض المفسرين مبثوثة يعني أن بعضها فوق بعض، أن بعضها فوق بعض، وهذا يزيدها نعومة ولينا عندما يوضع البساط الحسن اللين وفوقه بساط حسن لين، فإن هذا يزيده نعومة ويزيده لينا. وقال بعض المفسرين مبثوثة يعني مفرقة في المجالس بما يسر الناظرين، يعني هنا يوضع بساط بلون وبطريقة، وهنا بساط بلون وطريقة، وهنا بساط بلون وطريقة، فهي موزعة في المجالس بما يسر الناظر إليها. وكل هذا مراد، كل هذا مراد، فهي صفات لهذه الزرابي. نعم. ثم ننتقل إلى القسم الثاني من هذه السورة والمقطع الثاني من هذه السورة، فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا الآيات.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
نعم، لما ذكر الله عز وجل في أول السورة أن الناس يوم القيامة منهم أشقياء ومنهم سعداء، حث من كان على طريق الشقاوة في الدنيا باجتناب ذلك الطريق أو على اجتناب ذلك الطريق قبل أن يصبح من أهل الشقاوة في الآخرة، ودله على آيات عظام إذا تفكر فيها تفكر المعتبر المتجرد ترك الكفر إلى الإيمان والعصيان إلى الطاعة. والخطاب وإن كان لأولئك الكفار الذين يسلكون طريق الشقاء في الدنيا أصلا، فإنه يدخل فيه المؤمن أيضا ليزداد إيمانا، فهو أيضا يدخل في الحث على هذا النظر وهذا التفكر. أفلا ينظرون نظر تفكر واعتبار إلى الإبل التي يرونها صباحا ومساء ويركبونها، كيف خلقت خلقا عجيبا وسخرت للإنسان، فهي كبيرة بحجمها تسير المسافات الطويلة بلا كلل ولا تعب، وتحمل الإنسان إلى البلدان البعيدة، وتصبر على العطش، وتحمل الأثقال وهي باركة، ثم تقوم بها. لكي يتمكن الإنسان من الالتفاع بها وترد ما لا يرده غيرها من الشجر، حيث جعل الله عز وجل لها شفاها مشقوقة فتصل إلى أوراق الشجر من بين الأشواك ولا تؤذيها الأشواك، وجعل أعناقها طويلة إن رفعتها وصلت إلى أعلى الأشجار، وإن خفضتها وصلت إلى الأرض، وجعل لها خفافا تقيها حر الشمس. ومع كبر حجمها فإنها يقودها الصبي الصغير والمرأة الضعيفة، فسخر الله عز وجل هذا المخلوق الكبير لعبده الصغير. وتلك من آيات الله سبحانه وتعالى. وفي كل الحيوانات عبر، لكن الله خص الإبل بالذكر هنا لأن العرب المخاطبين أصالة عند نزول القرآن بالقرآن يعرفون الإبل معرفة دقيقة، ولعظم منفعة الإبل فإن منفعة الحيوان للإبل إما في الأكل، منفعة الحيوان للإنسان إما في الأكل وإما في الركوب وإما في الحلب، حيث يشرب الإنسان من حليبها. وكل هذه المنافع مجتمعة في الإبل، فهي حلوبة وركوبة وأكولة وحمولة تحمل أثقال الإنسان، فهي أعظم الحيوانات نفعا للإنسان، ولذلك خصها الله عز وجل بالذكر للنظر والاعتبار. وإلى السماء الشديدة الخلق الواسعة الأرجاء المرتفعة بغير عمد كيف رفعت، بغير عمد من غير أن ترى فيها ميلا في ناحية من نواحيها أو انبعاجا في وسطها أو صدوعا أو شقوقا، مع تطاول الزمان. وما فيها من الكواكب العظيمة التي تظهر وتغيب، كيف رفعت وعلقت بين السماء والأرض. ولا شك أن من نظر إلى السماء نظرة اعتبار وتفكر أيقن أنها لا يمكن أن تكون قد خلقت نفسها، وأنه لا يمكن لمخلوق أن يكون قد خلقها. ولا يمكن أن تكون مع هذا الانتظام العجيب والعلو أن تكون قد خلقت صدفة، فلم يبق إلا أن الذي خلقها هو القوي القدير سبحانه وتعالى. وإلى الجبال العظيمة كيف نصبت مع اختلاف ألوانها، فجعل لها ظاهر بارز على وجه الأرض، وجعل لها باطن في داخل الأرض، وحفظت بها الأرض أن تميد مع ما جعله الله فيها من المنافع والكنوز. ولا زال الناس يكتشفون الكنوز والمنافع في الجبال إلى يومنا هذا. وإلى الأرض كيف سطحت وهيئت للإنسان ليعيش عليها، فكانت صالحة للاستقرار عليها وقابلة للحياة، ولاستقبال الماء ولإنبات الزرع وغير ذلك. فسبحان الله، لم يجعلها الله مرتفعة كالسماء، ولم يجعلها منتصبة كالجبال، بل بسطها وهيأها للإنسان. وكل ذلك يدل على قدرة الله وعلى قوة الله وعلى تدبير الله عز وجل. وبالتالي يدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى أنه هو المستحق للعبادة. وما دام ذلك كذلك فعظ يا محمد ومن يصلح للخطاب من المؤمنين وذكر وخوف بالآيات المتلوة والآيات المخلوقة، فإن وظيفتك والمطلوب منك هو التذكير والبيان، ولا تملك إلا ذلك، فعلق قلبك بما تملك ولا تؤاخذ نفسك بما لا تملك. فلا يحملنك الألم من عدم إيمانهم على أن تؤذي نفسك بذلك، فإنك لا تملك ذلك، وإنك لست مسلطا على الناس ولا مالكا لقلوبهم تصرفها كيف تشاء وتحملهم على الإيمان، ولا موكلا بأعمالهم، فليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، وليس عليك أن تحصي عليهم أعمالهم، ولكن الله يحصي عليهم أعمالهم. لكن من تولى وأعرض عن الذكرى وكفر بربه فإن الله لن يتركه، بل سيأخذه سبحانه وتعالى فسيلاقي جزاءه في الآخرة، فيعذبه الله العذاب الأكبر في الآخرة، وإن شاء عذبه العذاب الأصغر في الدنيا. ومن عذابه الأصغر في الدنيا ضيق القلوب، وما قد ينزله الله عز وجل من العذاب بأعدائه، فإن الناس مهما عاشوا فإنهم ميتون، وإذا ماتوا فإنهم إلى ربهم راجعون، فملاقوا أعمالهم فيجازيهم الله عز وجل بأعمالهم، ويكونون يوم القيامة سعداء أو أشقياء. فأما السعداء فمنهم من يكرم بالكرامة الكبرى فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا فيعرض عليه عمله ثم يدخل الجنة. وأما الأشقياء فمنهم من يناقش الحساب ثم يهلك ويعذب، ومنهم من يفضح فضحا على رؤوس الخلائق ثم يهلك ويعذب. ثم هؤلاء الأشقياء منهم من يخرج من النار بعد أن يعذبه الله ما شاء، وهم أهل التوحيد العصاة الذين شاء الله عز وجل أن يدخلهم النار. ومنهم من يبقى في ذلك الشقاء الدائم لا يموت فيه ولا يحيا، وهم الكفار الذين لا إيمان في قلوبهم. فيؤبدون في العذاب. فرجع آخر السورة إلى أول السورة، رجع آخر السورة إلى أول السورة، وذلك من أعلى مقامات البلاغة ومن أعلى مقامات النظم. هذا هو التفسير الإجمالي الموضوعي الإيماني لهذه الآيات، ثم نرجع إلى التفسير التفصيلي فنقرأ ما سطره الإمام السعدي رحمه الله عز وجل، فيقرأ الإبن نور الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى حاثا، يقول تعالى حثا للذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الناس أن يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على توحيده. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي ألا ينظرون إلى خلقها البديع وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها.
نعم. أفلا، هذا الاستفهام قال بعض العلماء هذا للحث والأمر، للحث على التفكر والتدبر والأمر بالتفكر والتدبر. وقال بعض المفسرين هذا الاستفهام لتوبيخ الكفار يوم القيامة حيث صاروا إلى الشقاء، فيكون المعنى أفلم يكونوا ينظرون إلى تلك الآيات حتى يعتبروا وينزجروا. وقال بعض العلماء هذا الاستفهام لتوبيخ الكفار في الدنيا، كيف يكفرون والآيات الدالة على التوحيد بينة عظيمة، ألا عقول لهم، إنهم أشد حالا من المجانين. فهذا توبيخ للكفار في الدنيا، ولا مانع من الكل، فالله عز وجل يأمر ويحث على التفكر ويوبخ من لم يتفكر في الدنيا، وسيوبخ من جاءته الرسل فلم يؤمن بها ولم يعتبر بآيات الله يوم القيامة. أفلا ينظرون نظر تفكر واعتبار، وإلا فكل صاحب عين ينظر إلى الإبل، من العرب الذين يعرفون الإبل ينظرون إلى الإبل ويركبونها وينظرون إلى السماء وينظرون إلى الجبال التي أمامهم وينظرون إلى الأرض، لكنهم لا ينظرون نظر تفكر واعتبار. أفلا ينظرون نظر تفكر واعتبار إلى الإبل. الإبل هي الأباعر، وهي الحيوان المعروف، والعلماء يقولون الإبل اسم جمع لا واحد له من جنسه، اسم جمع لا واحد له من جنسه، وهي مؤنثة دائما. الإبل مؤنثة تلزم التأنيث، لأن اسم الجمع الذي لا واحد له من جنسه لغير العاقل يلزم التأنيث دائما. اسم الجمع الذي لا واحد له من جنسه لغير العاقل يلزم التأنيث دائما. فهي مؤنثة. قال بعض المفسرين لما ذكر الله عز وجل في أول السورة ما يكون يوم القيامة أنكر الكفار البعث، فأقام الله عليهم البراهين الدالة على قدرته وأنه قادر على أن يبعث الناس بقوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الآيات. وقال بعض المفسرين لما قال الله عز وجل فيها سرر مرفوعة قال بعض الكفار مستهزئين فكيف يجلس عليها أصحابها ما دام أنها مرفوعة. وقال بعض المفسرين قال بعض المؤمنين كيف نجلس عليها. إذا قلنا قال بعض الكافرين كيف يجلس عليها أهلها فهذا سؤال استبعاد وسخرية، وإذا قلنا قال بعض المؤمنين كيف نجلس عليها فهذا سؤال استعلام لاستحلاب معرفة النعيم، يعني للاستزادة من معرفة النعيم. ذكر الله لهم مثالا يدلهم على ذلك، فإن الأباعر والإبل مرتفعة كيف يركب عليها الإنسان؟ إذا أراد الإنسان أن يركب بركت له فيركب عليها، فكذلك تلك السرر إذا أراد صاحبها أن يجلس عليها طأطأت له فجلس عليها. هذا قاله بعض المفسرين لكن ليس له إسناد، لكن قاله بعض المفسرين، والظاهر والله أعلم ما بدأنا به، وهو أنه لما ذكر الله حال الأشقياء والسعداء يوم القيامة دل عباده على ما ينجيهم من الشقاء وهو الإيمان، ودلهم على آيات تدعوهم إلى الإيمان. والآيات الداعية إلى الإيمان إما متلوة وهي من كلام الله، وإما مخلوقة سواء في الكون أو في النفس أو في المخلوقات. فهذا الأظهر والله أعلم. وبعض العلماء بعض المفسرين قالوا والإبل هنا هي السحب، الإبل هنا هي السحب، قالوا أفلا ينظرون إلى السحب وما فيها من الخير الذي ينزل إلى العباد بأمر الله. لكن هذا خلاف ظاهر اللفظ وخلاف ما يفهم من اللفظ. نعم.
وإلى الجبال كيف نصبت؟ بهيئة باهرة حصل بها الاستقرار للأرض وثباتها من الاضطراب، وأودع الله فيها من المنافع الجليلة ما أودع.
نعم.
وإلى الأرض كيف سطحت؟ أي مدت مدا واسعة وسهلت غاية التسهيل ليستقر العباد على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك طرقها.
أي أنها أعدت للإنسان ليعيش عليها، أعدت للإنسان ليعيش عليها. نعم.
قال واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها، كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة، كما هو مذكور معروف عند كثير من الناس خصوصا في هذه الأزمنة التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد، فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدا الذي لو سطح لم يبق له استدارة تذكر، وأما جسم الأرض الذي هو كبير جدا واسع فيكون كرويا مسطحا ولا يتنافى الأمران كما يعرف ذلك أرباب الخبرة.
نعم، يشير الشيخ هنا إلى كروية الأرض وأن الأرض كروية مستديرة، كما دلت على ذلك أو نبهت على ذلك بعض الآيات وبعض الأحاديث، وكما يدل عليه الحس والعلم. وكون الأرض كروية لا ينافي كونها مسطحة، فإنها مسطحة للإنسان بحيث ينتفع بها، وهي كروية في هيئتها العامة. وقلت مرارا وتكرارا، لا ينبغي لطلاب العلم أن يبادروا إلى نفي الحقائق العلمية، وأن يجروا القرآن إلى نفي تلك الأمور، فإن هذا مما يزري بالمتكلم، وقد يشكك بعض الناس في القرآن. فلا ينبغي لطالب العلم أن يصادم الحقائق العلمية الثابتة بفهم لبعض آيات القرآن، هذا مما ينبغي أن يترفع عنه طلاب العلم. وقد ظهر قبل فترة يسيرة طالب علم تكلم في حقائق علمية بما لا يحسن، وجر القرآن إلى ذلك، فجعل لأعداء الدين وأعداء السنة وأعداء هذه البلاد فرصة ليسخروا ويستهزئوا من ذلك الكلام. فينبغي لطلاب العلم أن يعلموا أن كلامهم منسوب إلى الدين وإلى الأمة، وليس منسوبا للواحد منهم، فلا يتكلموا إلا بما يثمر خيرا ويزيد الناس إيمانا ويزجرهم عن الشر.
فذكر إنما أنت مذكر، أي ذكر الناس وعظهم وأنذرهم وبشرهم، فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم، ولم تبعث عليهم مسيطرا عليهم مسلطا موكلا بأعمالهم. فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لوم، كقوله تعالى: وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
نعم.
وقوله: إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله،
فهذا استثناء منقطع، لأنه ليس، لأن ما بعده ليس من جنس ما قبله. لست عليهم بمسيطر، انتهى الكلام. لكن من تولى وكفر فإن الله سيتولاه سبحانه وتعالى، وهو لأعدائه بالمرصاد. وبعض المفسرين قالوا الاستثناء هنا متصل، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فقد جعل الله لك عليه سلطانا بالجهاد وينصرك عليه. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فقد جعل الله لك عليه سلطانا بالجهاد وينصرك عليه. لكن الذي عليه أكثر المفسرين أن الاستثناء هنا منقطع بمعنى لكن. نعم.
فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي الشديد الدائم،
ووصفه بأنه الأكبر لأن هناك عذابا أصغر، وهو ما يسبق دخول النار. فيعذب الشقي في الموقف، والمعلوم أن الناس في الموقف منهم من يؤمن وهم من خافوا الله في الدنيا، ومنهم من يخوف شديد الخوف، وأن الناس يكونون يوم القيامة في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى حقويه إلى وسطه، ومنهم من يعرق إلى ثدييه، ومنهم من يصل العرق إلى فمه يغطيه إلى فمه، ومنهم من يغطيه العرق تغطية. ويعذب في القبر، وقد يعذب في الدنيا بأن يأخذه الله كما أخذ بعض الأمم، أو يسلط عليه بعض مخلوقاته ونحو ذلك. فالعذاب أكبر، وهو عذاب النار الذي لا يدانيه عذاب، وأصغر وهو ما قبل دخول النار. نعم.
إن إلينا إيابهم، أي رجوع الخلائق وجمعهم في يوم القيامة، ثم إن علينا حسابهم على ما عملوا من خير وشر.
نعم. فيكون الناس كما قلنا سعداء وأشقياء، والسعداء منهم من لا يحاسب أصلا، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا بعرض الأعمال عليه عرضا من غير مناقشة، والأشقياء منهم من يحاسب حسابا عسيرا بأن يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب وهلك، ومنهم من يفضح فضحا أمام الخلائق وينادى عليه على رؤوس الخلائق. ثم هؤلاء الأشقياء إذا دخلوا النار منهم من يخرج منها بعد أن يعذب ما شاء الله أن يعذب، وهم العصاة من الموحدين الذين شاء الله أن يدخلوا النار، ومنهم من يؤبد عذابه في النار وهم أهل الكفر، فلا خروج لهم من النار أبدا. وبهذا نكون قد فرغنا من تفسير هذه السورة العظيمة، سورة الغاشية. وهذه السورة فيها حكم كلية وفوائد عظمى، وهي أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن الناس في الآخرة يكونون أشقياء أو سعداء بحسب أعمالهم في الدنيا. ومنها أن كل ما خلق الله يدل على الله، أن كل ما خلق الله يدل على الله، يدل على وجود الله وعلى قدرة الله وعلى قوة الله وعلى تدبير الله وعلى أنه المستحق للعبادة. ومن ذلك الآيات العظيمة التي ذكرت في هذه السورة، ومنها بيان أن العالم لا يجب عليه إلا البيان، أما القبول فليس واجبا عليه، ولذلك لا يقاس العالم بكثرة الناس الذين يتبعونه، لا يقال هذا أتباعه كثر فهو ما شاء الله عالم طيب، وهذا الذي يجلسون عنده قلة فهو لا علم عنده، وإنما يقاس الناس، يقاس العلماء بما يقولون، فإن كانوا يقولون الحق وإليه يدعون فهم العلماء الأتقياء ولو لم يتبعهم أحد. قد يبتلى العالم بأقوام أشقياء لا تتحرك قلوبهم للحق ويتبعون الهوى ويجرحون العلماء الأثبات ولا يقبلونهم. فالمطلوب من العالم أن يبين، ويقاس العالم بما يقول، فإن كان يقول الحق ويدعو إليه فهو العالم الرباني، ولو لم يكن مشهورا ولو لم يكن له جمهور، وإن كان يقول الباطل فهو داعية ضلال، وإن أقبل الناس إليه ومالوا إلى ما يقول. ثم ننتقل إلى تفسير سورة الفجر، فيتفضل الابن نور الدين يقرأ لنا المقطع الأول من هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
نعم، في هذه السورة المكية يقسم الله عز وجل بآيات عظام متعلقة بأزمنة العبادة، فيقسم بالفجر الذي يكون عند إدبار الليل وإقبال النهار، وتكون فيه عبادة شريفة هي صلاة الفجر وقراءة القرآن فيها مشهودة، وتجتمع فيه ملائكة الليل عند إرادتها الصعود إلى السماء، وملائكة النهار عند نزولها من السماء. ويقسم بالليالي العشر التي هي عشر ذي الحجة، التي ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله وأفضل عند الله منها، وفيها عبادات شريفة، ففيها الحج، فيها ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة، وفيها يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر وأعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. وفيها ذبح الأضاحي وصلاة عيد الأضحى، أو هي ليال العشر، ليالي العشر الأواخر من رمضان على ما ذهب إليه بعض السلف، التي فيهن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيهن العبادات العظيمة التي يجتهد فيها. ويقسم سبحانه بالشفع وهو الزوج الذي يضم فيه شيء إلى شيء، ولم يخص الله شفعا من شفع، فيعم كل شفع. ويقسم بالوتر الذي هو الفرد، ولم يخص الله فردا من فرد، والله وتر يحب الوتر، الله وتر يحب الوتر. ويقسم بالليل الذي يسري على الناس ويغشاهم بظلامه ويسير من أوله إلى آخره وهو أفضله. فالليل يسير له أول ووسط وآخر، وآخره أفضله، ويسري فيه الناس فتطوى لهم الأرض. وفيه ثلاث صلوات مفروضة عند إقباله صلاة هي المغرب، وعند إدباره صلاة هي الفجر، وفي وسطه صلاة هي العشاء، في وسط يعني في أثنائه ليس في نصفه. وفيه أفضل صلوات النافلة التي هي قيام الليل. وجواب القسم إن في ذلك لقسما عظيما لذي عقل يعقل به ويتفكر، إن في ذلك لقسما عظيما لذي عقل يعقل به ويتفكر. هذا هو التفسير الإجمالي الموضوعي الإيماني لهذه الآيات، ونعود إلى التفسير التفصيلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الظاهر أن المقسم عليه هو المقسم به، وذلك جائز مستعمل إذا كان أمرا ظاهرا مهما، وهو كذلك في هذا الموضع.
نعم، فيكون جواب القسم مضمنا في القسم، يكون جواب القسم مضمنا في القسم، يعني يفهم من القسم، أو يكون مقدرا، وتقديره إن هذه المذكورات لآيات عظام. إما أن يكون جواب القسم مضمنا في القسم يفهم من القسم، وإما أن يكون مقدرا. ما تقديره؟ إن هذه المذكورات لآيات عظام، لآيات عظام. وقال بعض المفسرين: جواب القسم جواب القسم المذكور هنا هو ما ذكر بعدها مباشرة، وتقديره إن في ذلك لقسما لذي حجر، وسيأتي بيانه إن شاء الله. وقال بعض المفسرين: جواب القسم إن ربك لبالمرصاد، وهذا بعيد، وهذا بعيد، لأنه فصل بين القسم والمقسم عليه فواصل كثيرة، فهذا بعيد. نعم.
قال رحمه الله: فأقسم تعالى بالفجر.
والفجر هو الصبح، الفجر هو الصبح. نعم.
الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار، لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى، وأنه تعالى هو المدبر لجميع الأمور الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة يحسن أن يقسم الله بها.
نعم. وبعض المفسرين قالوا إن الفجر هنا فجر مخصوص، وهو فجر يوم النحر، لأنه آخر الليالي العشر التي تتلو في الذكر هنا، وهو أعظم الأيام عند الله. وقال بعض المفسرين: هو فجر مخصوص، وهو فجر أول يوم من ذي الحجة، لأنه أول العشر ولذلك ذكر قبلها، والفجر وليال عشر. قال والفجر هو فجر يوم مخصوص وهو فجر أول يوم من ذي الحجة لأنه أول العشر. والصحيح التعميم فيعم كل فجر، فإن الله لم يخص فجرا من فجر. وقال بعض العلماء المراد بالفجر النهار، فيكون التقدير والنهار إذا ظهر. لماذا؟ ليقابل والليل إذا يسر. فقالوا عبر عن النهار بأوله وهو الفجر، فهذا تعبير عن الكل بالبعض، لكن الأظهر والله أعلم أنه الفجر المعروف على ما ذكرنا من فضله وما يقع فيه من عبادات. نعم.
قال ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر، وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة.
وهذا يشعر أن الشيخ بن سعدي رحمه الله يرجح أنها ليالي العشر الأخيرة من رمضان، لأنه قدمها بعد قوله الصحيح. كلا القولين محتمل، لكن هذا يشعر أن الراجح عند الشيخ بن سعدي رحمه الله أنها ليالي العشر الأخيرة من رمضان، وهذا هو الذي رجحه شيخنا الشيخ بن عثيمين، قال إن هذا أرجح أنها ليالي العشر الأخيرة من رمضان، لأن الله ذكر الليالي، والفضل في العشر الأوائل من ذي الحجة في الأيام، والفضل في العشر الأواخر من رمضان في الليالي. فقالوا الراجح أنها العشر الأواخر من رمضان، ولكن جمهور المفسرين والعلماء بل بعضهم زعم أن عليه الكافة على أنها الليالي العشر الأول من ذي الحجة. نعم.
قال فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة.
وقد روى الإمام أحمد والنسائي في الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيام الليالي العشر عشر الأضحى، لكن ذكر الألباني في السلسلة الضعيفة أنه منكر، وفيه أبو الزبير راوية جابر وهو مدلس وقد عنعن، رواه عن جابر ولم يأتي له شاهد يقويه، فهو ضعيف، وإلا لو صح فهو قاطع للنزاع، لأنه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فإنها ليالي مشتملة على أيام فاضلة ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع بغيرها.
فإنها يرجع إلى الأخير الذي ذكر وهو عشر ذي الحجة. نعم.
قال وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام العظام، وفي أيام عشر الحجة الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان، فإنه ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله على عباده، ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة، وهذه أشياء معظمة مستحقة أن يقسم الله بها. والليل إذا يسري.
نعم. والشفع والوتر. الشفع كما قلنا يا إخوة هو الزوج، من لفظه الشفع بمعنى الضم، يضم شيء إلى شيء. والوتر هو الفرد. قال بعض المفسرين الشفع يوم النحر لأنه يوم عشرة، وهذا زوج، والوتر يوم عرفة لأنه يوم التاسع، وهذا وتر فرد. وذكروا الحديث المتقدم عند الإمام أحمد والنسائي، وفيه والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر، ولكن الحديث ضعيف كما تقدم. وقال بعض المفسرين الشفع هو شفع الليالي، والوتر هو وتر الليالي، فالليالي منها شفع ومنها وتر، سواء الليالي كلها أو ليالي العشر. وقال بعض المفسرين الشفع صلاة الفجر، وهي في مفتتح النهار، والوتر صلاة المغرب، وهي في مفتتح الليل. وقال بعض المفسرين الشفع صلاة الفجر والظهر والعصر والعشاء، والوتر صلاة المغرب. وقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر، ولكن الحديث ضعيف، ضعفه الألباني وغيره. وقال بعض المفسرين الشفع عشر ذي الحجة، فإنها عشر شفع، والوتر أيام التشريق فإنها ثلاثة، فإنها ثلاثة. وقال بعضهم المراد الشفع في أعمال الحج والوتر في أعمال الحج، فإن بعض أعمال الحج شفع وبعض أعمال الحج وتر. وقال بعضهم الوتر آدم عليه السلام قبل خلق حواء، والشفع آدم وحواء، يعني يقولون كان آدم وترا قبل أن تخلق حواء، ثم صار شفعا لما خلقت حواء، فصار مع حواء شفعا. وقال بعضهم الوتر هو الله، والشفع هو المخلوقات، الوتر هو الله والشفع هو المخلوقات، والراجح هو التعميم، وكل ما ذكر إنما هو أنواع للشفع والوتر، فلم يخص الله شفعا دون شفع ولا وترا دون وتر. والشفع والوتر هذه قراءة متواترة، وهي لغة قريش يقولون الوتر، والشفع والوتر بكسر الواو هذه أيضا قراءة متواترة وهي لغة تميم، فالفتح قراءة متواترة ولغة عربية فصحى هي لغة قريش، والوتر بكسر الواو كما تعودنا عليه نحن قراءة متواترة ولغة، فهي لغة تميم، يكسرون الواو. نعم.
والليل إذا يسري، أي وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تعالى وحكمة.
نعم، وقت سريانه يعني وقت مشيئه، وقت مشيه، فهو يسير من أوله إلى آخره. وقال بعضهم والليل إذا يسري إذا ذهب فأدبر وأقبل النهار. والليل إذا يسري معنى يسري ذهب. وقال بعضهم والليل إذا يسري إذا أذهب بعضه بعضا. فالليل أجزاء وليس جزءا واحدا، يعني الليل ليس طبقة واحدة من أوله إلى آخره، بل أوله على هيئة ووسطه على هيئة وآخره على هيئة، فيذهب بعضه بعضا. وتلحظون هنا أن الياء محذوفة كتابة ونطقا، فلم يكتب والليل إذا يسري ولا ننطقها والليل إذا يسري. ولا أعلم تعليلا لغويا صحيحا لهذا، لماذا حذفت الياء من حيث اللغة؟ لا أعلم تعليلا صحيحا له لهذا الحذف، ولكن من حيث القرآن هذا الحذف مراعاة لفواصل السور، وللرسم العثماني، ولأنه مبني على التلقي فهو أقوى من اللغة. نعم يا إخوة، القرآن أقوى من اللغة. كوننا لا نجد تعليلا عند أهل اللغة صحيحا، ولا بعضهم علل بتعليل عليل ولذلك لم أذكره، لا يعني ضعف هذا، بل هذا أقوى من اللغة. فلماذا نحذف الياء؟ نقول لأن القرآن مبني على التلقي، هكذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا قرأه القراء، وهكذا نقرأه، ومراعاة للرسم العثماني، هكذا رسم في مصحف عثمان. ومن حيث النظر القرآني أن هذا الحذف مراعاة لفواصل الآيات حتى تكون متسقة، والفجر وليال عشر إلى والليل إذا يسري. لو قلنا إذا يسري تغير النسق، تغير النسق. نعم.
هل في ذلك المذكور قسم لذي حجر؟
هل قال بعض المفسرين هل هنا بمعنى إن، فهذا جواب القسم. وقال بعضهم بل هي على بابها من الاستفهام، هل في ذلك المذكور؟ نعم،
قسم لذي حجر أي لذي عقل.
وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق به من الدنائس والرذائل. والمراد هل في هذه المذكورات في القسم عبرة لذي عقل؟ المراد هل في هذه المذكورات في القسم عبرة لذي عقل؟ والجواب نعم، بل في بعضها عبرة، بعضها كاف ليعتبر ذو العقل. نعم،
قال نعم بعض ذلك يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
نعم، ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا. إن شاء الله عز وجل. ولعلنا غدا نكمل هذه السورة ونقف عند إكمالها حتى في اليوم التالي نأخذ سورة كاملة، وهكذا في كل يوم إن شاء الله حتى نقف. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. أحسن الله إليكم، يقول: هل الرأفة بالكفار الأحياء شفق عليهم من عذاب الله تنافي بغضهم الواجب؟
الرأفة بالإنسان لأنه إنسان، فهذا أمر قد يغلب على الإنسان، أمر في الفطرة، والأمر الذي في الفطرة لا يأتي التكليف بخلافه ولا يعاب به الإنسان. وأما من جهة كونهم كفارا فلا تجوز الرأفة بهم، يعني إذا رأى العذاب قد أصابه من جهة النظر إلى كونه كافرا لا يجوز أن يرأف به. أما من جهة الإنسانية فهذا أمر قد يغلب على الإنسان ويكون من باب الفطرة، والقاعدة أن ما كان في فطرة الإنسان لا يأتي التكليف بخلافه. ولذلك يا إخوة، لو أن رجلا تزوج امرأة يهودية أو نصرانية فهي كافرة، ولكنه أحبها لأنها زوجته يعاشرها وقد تكون أم أولاده، فإنه لا يؤاخذ بهذا ولا يكلف ببغضها من جهة كونها زوجة، وإلا كان هذا مناقضا للفطرة، فإن الفطرة هي المودة بين الزوجين، ولكن يبغضها لكفرها ويسعى لإعتاقها من هذا الكفر. لو أن طبيبا كافرا أجرى عملية لوالد مسلم كان مريضا مرضا ينتظر به موته وعجز الأطباء عن علاجه، فيسر الله علاجه عن طريق أو على يد هذا الطبيب الكافر، فأحبه من هذه الجهة لا من جهة كفره، فإنه لا يؤاخذ بهذا، فإن هذا من مقتضى الفطرة والخلقة، ولا يركب الله فينا شيئا ويأمرنا بخلافه، وإنما يهذبه بما يليق بالمؤمن. وهكذا يا إخوة، الشرع يفهم بالقواعد الصحيحة لا بالإطلاقات غير المستقيمة. نعم.
صلى الله عليكم، يقول: إذا تزوج الإنسان ووجد في المرأة عيب ولم يخبر الأهل بشيء، فهل له أن يسترد شيئا من المهر؟
إذا تزوج المرأة ووجد بها عيبا لم يعلم به، فهل له أن يأخذ منها هي شيئا من المهر مقابل أن يبقيها ويسترها؟ الجواب أنه يجوز له أن يأخذ مقابلا منها لهذا العيب الذي أنقصها، فإنه دفع مهرها على غير هذا الوجه الناقص فيها، لكن هذا ليس من المروءة، ولا يليق بذي المروءة أن يأخذ مقابلا على ستره على المؤمنة وعدم فضحها بعيبها أيا كان هذا العيب، لا يليق به أن يأخذ مقابلا لذلك، بل ينتظر الثواب العظيم من الله عز وجل. ومن ترك شيئا لله أو صبر على شيء لله فلينتظر الثواب العاجل من الله، فقد يخرج الله له من هذه المرأة أولادا أتقياء بررة، وقد يكون علماء. وقد ذكر أن أنسا والد الإمام مالك تزوج امرأة من غير أن ينظر إليها، فلما دخل عليها لم يسره مرآها، فكأنه اعتزلها وأعرض عنها، وكانت امرأة عاقلة فجلست عند رجليه وقالت: يا أنس اصبر، فلعل الله أن يخرج لك من هذا الشر خيرا كثيرا. فلما رأى عقلها طابت نفسه ودخل بها واتخذها عشيرة زوجة، فأنجبت الإمام مالك رحمه الله الذي ملأ الدنيا علما وسنة وخيرا، ولا يزال الأتقياء يتقربون إلى الله بحبه، وإنا نتقرب إلى الله بحبه، ونرجو أن يرزقنا الله الجنة بحبه وحب علماء الأمة الأتقياء الأبرار. فإذا ستر عيبها فليجعل ذلك لله، ولينتظر الثواب العاجل من الله سبحانه وتعالى. وخلاصة قولي أنه لو أخذ شيئا منها مقابل هذا النقص جاز، ولكن ذلك لا يليق ولا نوصي به، بل نوصي بضده. نعم.
أحسن الله إليكم. ماذا يقول: هل يجوز الدعاء على الخوارج؟
هل يجوز
الدعاء على الخوارج؟
يجب الدعاء على الخوارج، كسر الله رايتهم وشتت شملهم وأذهب قوتهم ولا أبقى لهم راية. الخوارج كلاب أهل النار، الخوارج لا يتسلطون إلا على الصالحين ولا يتسلطون إلا على المؤمنين، قبحهم الله وأخزاهم. ماذا فعلوا بالمؤمنين؟ من أول نابتتهم الأولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهور جماعة منهم في زمن عثمان الذي تستحي منه الملائكة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ماذا فعلوا به؟ حتى حصروه في داره في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلوا عليه وهو يقرأ القرآن، فلما أرادت امرأته أن تحول بينه وبينه وأمسكت بالسيف سحبوا السيف من يدها حتى قطعوا أصابعها وضربوا رأسه، ولم يمنعهم مرآه من الحياء منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه يستحي ويخبر أن الملائكة تستحي منه رضي الله عنه وأرضاه. ومن حيائه رضي الله عنه وأرضاه لما شعر أنهم سيقتحمون بيته لبس سروالا وشده عليه، وما كان من عادته أن يتسرول، لكن من حيائه رضي الله عنه وأرضاه خشي أن يضرب ويقتل فينكشف وتنكشف عورته، فتسرول في تلك الليلة ووضع المصحف أمامه يقرأ، فلم يستحي أولئك الأشرار منه وضربوه حتى سقط رأسه على المصحف وأصاب دمه المصحف وكان وجهه مضيئا منيرا، فمر به أحدهم فرماه عن المصحف بقدمه وقال: ما رأيت وجه كافر مثل اليوم، يعني ما رأيت وجه كافر مثل هذا الوجه المضيء المشرق. وما فعلوه بالمؤمنين عندما استتبت قوتهم وقامت شوكتهم في زمن علي أمير المؤمنين حبيب المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، ثم ماذا فعلوا بالمؤمنين من بعد إلى يومنا هذا؟ مزقوا بعض بلدان المسلمين واتخذوا النساء جواري يتهادون نساء المسلمين فيما بينهم بحجة أنهن نساء الكفرة، وزعموا أن جميع أراضي المسلمين اليوم ديار كفر، حتى المدينة ومكة، وأنه يجب على المؤمنين أن يهاجروا إلى دار الإسلام التي هم فيها وهم كلاب أهل النار، هم شر قتلى وقتيلهم من خير القتلى على وجه الأرض، كيف لا ندعو عليهم؟ يجب على المؤمن الناصح لنفسه المحب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، أما أن يقول بعض الذين لا يفهمون ولا يعرفون هذه فتنة ونصون ألسنتنا عنهم فإن هذا من الجهل، فإنهم لو أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم لقتلهم صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا أقل الواجب، أن ندعو عليهم أن يزيل الله شرهم ويكسر رايتهم ويكفي المسلمين شرهم ويذهب قوتهم. نعم.
أحسن إليك. يقول: رجل اشترى أضحية وعينها ثم يسر الله له الحج ولم يذبح تلك الأضحية، فما الحكم في ذلك؟
عليه أن يتوب إلى الله وأن يذبح تلك الأضحية قضاء، وهي ليست أضحية، لكن ما دام عينها لله فيجب أن يذبحها لله، وعليه أن يتوب إلى الله مما صنع فقد وقع في ذنب، فإن الأضحية إذا عينت وجب ذبحها وصار ذبحها فرض عين على من عينها. فما دام أنه اشتراها أضحية وعينها أضحية فإنه يجب عليه أن يذبحها أضحية، وقد فات وقت ذبح الأضحية فعليه أن يذبحها لله وأن يستغفر الله ويتوب إليه مما فعل، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.